بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فتعليقا على هذا الكلام وعلى هذا المقطع من كلام الإمام المزني رحمه الله، أقول من وجوه التعليق عليه من وجوه، ولعله قد حصل سبق لسان بالأمس عندما ذكرت الإمام الأوزاعية، فذكرت أنه من التابعين، فليصحح أنه من أتباع التابعين، سبق لسان. الوجه الأول المتعلق بهذا المقطع: الإيمان بالقضاء والقدر ركن عظيم من أركان الإيمان الستة، ركن عظيم من أركان الإيمان الستة. فلا يتم إيمان العبد بالله جل جلاله إلا بتحقيق هذا الركن مع سائر الأركان. فإذن الإيمان بهذا الركن، أعني الإيمان بالقضاء والقدر، يستلزم الإيمان ببقية ماذا؟ ببقية الأركان، ولا بد. لكن لما جعل الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر هنا من أوائل ما تكلم، يعني بالأمس تكلم عن مسألة ماذا؟ العلو، وهنا بدأ بمسألة القضاء والقدر، فهي تعتبر يعني ثاني مسألة في الكتاب. فالذي يظهر والله أعلم أن سبب بداءته رحمه الله بهذا الركن العظيم هو وجود الحاجة الملحة، وجود الحاجة الملحة في حينه لكثرة المشككين وانتشار بدعة القدرية النفاه أو القدرية الجبرية، فرأى رحمه الله أن يسطر ويبادر بالابتداء بهذا الأصل وهذا الركن، إذ إن ذلك من مظنة الإخلال، يعني التشغيب الذي جرى مظنة أن يكون ثمة ماذا؟ اختلال عند بعض الناس لتوارد شبه الجبرية أو القدرية النفاه أو القدرية ماذا؟ الجبرية كما مر. فاحتاج إلى أن يؤكد هذا الأمر وأن يبتدئ به في هذه الرسالة العظيمة تأصيلا وتنظيرا وتقعيدا، والله أعلم. الإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، وكما مر أحد أركان الإسلام الإيمان الستة: لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: من لم يؤمن بالقدر، من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد، فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، بل ولم يؤمن بالله ولم يعرفه، انتهى كلامه رحمه الله. كما قلت هو أصل أصيل وركن ركين عند أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة الفرقة الناجية ومن اعتقادها. الكلام في باب الإيمان بالإيمان بالقضاء والقدر من المباحث الدقيقة والعظيمة، فلا يتم لك إيمان حتى يقر العبد ويصدق تصديقا جازما، تصديقا جازما لا شك فيه، أن كل شيء بقضاء الله وقدره، فمشيئته جل جلاله نافذة، وأمره غالب، ولا يقع في ملكه سبحانه ما لا يريد، أو لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وهو سبحانه يبدئ ويعيد. فالله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه، كل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ، فهو خالق للعباد وأفعالهم، يعلم جل وعلا أحوالهم وأرزاقهم وآجالهم وكل ذلك. فلو اجتمعت الأمة من الإنس والجن على أن ينفعوا عبدا بشيء لم يكتبه الله له، لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أن يضروه بشيء لم يكتبه الله عليه لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهو جل وعلا يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. دل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر كما مر، وأدلته كثيرة، منها ما تقدم ذكره آنفا، ومنها قوله جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر، كل ذلك بقدر مقدر. ومن السنة الصحيحة ما جاء عند مسلم وغيره حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سؤال جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام الطويل، ومنها أنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال جبريل عليه السلام صدقت. وفي صحيح مسلم عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. ثم قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيد أو الكيد والعجز. أما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم الإمام المقدسي رحمه الله في كتاب الاقتصاد في ذكر الاعتقاد حيث قال أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير ولا شر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا فهو سر. انتبه إلى كلمة سر، هذه سيأتي بيانها إن شاء الله. فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الثاني، اعلم وفقك الله لطاعته أن تحقيق الإيمان بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان الستة، تحقيق هذا الإيمان بهذا الركن بهذا المعنى المختصر الذي ذكرته آنفا في الوجه الأول، تحقيقه بناء على هذا المعنى يورث عندك بإذن الله تعالى تحقيقا لا تعليقا، أقول يورث إيمانا غالبا ورتبة علية لمن حقق هذا المفهوم وتمثله. الغوص في هذا الباب بغير حجة معصومة، الغوص فيه بغير حجة معصومة أوقع جمعا من الطوائف في الإضلال وفي الضلال عياذا بالله، وهو أمر عظيم، أمر عظيم وسر كما قال الإمام المقدسي رحمه الله، سر من أسرار الله جل وعلا. فالخوض فيه ينبغي أن يكون بحذر وقدر، أن يكون فيه بحذر وقدر، وألا يتجاوز العبد ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وآملت وسلمت به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وسار عليه سائر أئمة الدين والملة. ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل، قال ذكر أن رجلا من فقهاء المدينة قال إن الله تعالى إن الله تبارك وتعالى علم علما فعلمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد، فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزد منه أمين الله لم يزد منه إلا بعدا، والقدر منه والقدر منه. إذن هذا بيان معنى كونه سر من أسرار الله جل جلاله. هذا الركن تحقيق الإيمان به يستوي فيه الرجال والنساء، يستوي فيه الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، وكل من استحق أن يوصف من أمة الإجابة. وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن المرء، وهذا اللفظ يدخل فيه من ذكرنا، لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. الوجه الثالث في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، يقول شيخ الإسلام فيهم الجوال، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. ثم قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، إلى أن قال: وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، ولا خالق غيره، ولا رب سواه. انتهى كلامه رحمه الله. نخلص من هذا إلى أن مراتب القدر أربعة. المرتبة الأولى العلم، ومعناها أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا بأن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها قبل وجودها بعلمه الأزلي، وعلم مقاديرها وأزمانها وآجال العباد وأرزاقهم وغير ذلك، كما قال جل وعلا: إن الله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أي يقول الحافظ الشوكاني رحمه الله في فتح القدير له عند هذه الآية: أي لتعلموا كمال قدرته وإحاطته بالأشياء، وهو معنى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخرج عن علمه شيء منها كائنا ما كان، كائنا ما كان من هذه التي خلقها الله عز وجل وأوجده. ويقول جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. مفاتح الغيب هذه فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر. قال ابن عمر: قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة الآية. وفي لفظ آخر عند الإمام البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. في الرواية الأولى ذكر الآية، في الرواية الثانية نص عليها عليه الصلاة والسلام: لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذا لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري في الصحيح. ويقول الله جل وعلا: إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي هو عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم ذكر قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. علمنا إذن المرتبة الأولى. أما المرتبة الثانية فهي الكتابة، والمعنى أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا بأن الله جل وعلا قد كتب مقادير الخلق، قد كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم في اللوح المحفوظ دقيق الأمور وجليلها، صغيرها وكبيرها، الآجال والأرزاق، الطاعة والمعصية وغيرها، لا يعزب عنه شيء جل وعلا. قال الله جل في علاه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن الله إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه وأنه محيط بما في السماوات والأرض، فلا يعجب مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه تعالى علم الكائنات قبل وجودها، فهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه تعالى علم الكائنات قبل وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. انتهى كلامه. وفي الصحيح عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير فإن ذلك أزلي لا أول له. وضح. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه محفرة ومعه محفرة فنكس فجعل ينكس بمحفرته أو بمحفرته ثم قال ينكس يعني في الأرض ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انتهى. قال الحافظ ابن حجر هذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء بتقدير الله القديم سبحانه وتعالى وفيه رد على الجبرية لأن التيسير ضد الجبر ولأن الجبر لا يكون إلا عن كره ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له المرتبة الثالثة المشيئة. والمعنى أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا بأن مشيئة الله العامة نافذة وقدره واقع لا محالة ولا يقع ولا يكون شيء في ملك الله ما لا يريده فما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي ليست المشيئة موكولة لكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل ليس موكولة لكم بل ذلك كله تابع لمشيئته تعالى رب العالمين. ويقول جل وعلا: فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، قال: فإن مشيئة الله نافذة عامة لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثير، ففيها رد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله، والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة وإنما هو مجبور على أفعاله. فأثبت الله تعالى للعباد مشيئة حقيقية وفعلا، وجعل ذلك تابعا لمشيئته سبحانه. انتهى. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، كقلب واحد يصرفه حيث شاء سبحانه. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء، لا يمتنع منها شيء ولا يفوته ما أراده، ولا يفوته ما أراده، لأن الله جل وعلا خالق للعباد وخالق لأفعالهم. الرابعة: الخلق. والمعنى أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا بأن الله جل وعلا خالق لجميع المخلوقات، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ما يرى منها وما لا يرى، وخالق أفعالها، ومنها الكورونا، ها؟ ما يرى وما لا يرى، وخالق أفعالها، كل ذلك بقدرة الله جل وعلا التامة الشاملة. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ويقول سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال السعدي رحمه الله: هذه العبارة وما أشبهها مما هو كثير في القرآن تدل لما قال على قوله تعالى: الله خالق كل شيء، ها؟ يتكلم عن هذه. قال: هذه العبارة وما أشبهها مما هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء، جميع الأشياء غير الله وأسمائه وصفاته مخلوقة. جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، وابن أبي عاصم في السنة، وابن منده في التوحيد، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الأسماء والصفات وفي الاعتقاد وفي القضاء والقدر، والمحاملي في الأمان، وغيرهم من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وأقرهما على ذلك العلامة الألباني رحمه الله، فقال: وهو كما قال. جاء في بعض ألفاظ هذه الروايات عند ابن مندى والحاكم: إن الله خالق كل صانع وصنعته، بدل يصنع. زاد البخاري في آخر الحديث وتلا بعضهم عند ذلك: والله خلقكم وما تعملون. إلا أن هذه اللفظة في هذا الحديث مدرجة، لفظة مدرجة. قال البخاري رحمه الله: فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. أنها إيش؟ مخلوقة. عرفنا هذه هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر.
نعم. قال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره.
نعم، هذا القسم من كلامه رحمه الله متعلق بالملائكة الكرام، والكلام على هذا المقطع من وجوه. الوجه الأول: اعلم بارك الله فيك أن الإيمان بالملائكة الكرام البررة أحد أركان الإيمان الستة، فما جاءت به النصوص، كما في آية البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية. ومنها أيضا حديث جبريل الطويل، حديث عمر الذي تقدم معنا آنفا، حديث مسلم. عالم الملائكة عالم غيبي، فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان بالغيب، ركن من أركان الإيمان بالغيب، وهذا من صفات المتقين الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بإيش؟ بالغيب، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وضح. الوجه الثاني: الإيمان بالملائكة ماذا يتضمن، أو ما الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة؟ أقول الجواب. قال الحافظ البيهقي في الجامع لشعب الإيمان: وهو يتكلم في الأمر قال الثالث من شعب الإيمان، الثالث من شعب الإيمان وهو باب في الإيمان بالملائكة. قال رحمه الله الإيمان بالملائكة ينتظم معاني أحدها، يعني يدخل فيه أو يتضمن معاني، ثم سرد ما يتعلق به. ها؟ أولها، أول هذه المعاني التصديق بوجودهم، التصديق يعني الإيمان الجازم بأنهم إيه؟ موجودون، التصديق بوجودهم. الآخر يعني الثاني إنزالهم منازلهم، إنزالهم إيش؟ منازلهم، وإثبات، لا زال هذا في الثاني، ها يطير شوية في الثاني، قال وإثبات أنهم عباد الله وخلق كالإنس والجن، خلق كالإنس والجن، مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما قدرهم الله عليه، والموت عليهم جائز، والموت عليهم إيش؟ جائز، ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا فلا يتوفاهم حتى يبلغوا، ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى جده، ولا يدعون إلهة كما ادعتهم الأوائل، يعني جعلوا الملائكة آلهة. الثالث، المعنى الثالث الاعتراف بأن منهم رسل الله، أن منهم إيش؟ رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض، أن يرسل بعضهم بعض الملائكة إلى بعض، ها؟ ويتبع ذلك الاعتراف أن منهم حملة العرش، ومنهم الصافون، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم كتبة الأعمال، ومنهم الذين يسوقون السحاب، وقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره. قال الله تعالى في الإيمان بهم خاصة آمن الرسول فذكر آية البقرة، قال وروين عن ابن عمر فذكر حديث إيه؟ إيش؟ حديث جبريل عليه السلام الذي تقدم معنا، انتهى كلامه. عرفتم ماذا يتضمن الإيمان بالملائكة؟ هذه المعاني الثلاث، هذه المعاني إيش؟ الثلاث. ولي وقفة مع كلمة قالها البيهقي هنا لعل البعض منكم أول مرة يسمعها، وهي قوله الموت عليهم جائز ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا فلا يتوفاهم حتى يبلغوا، لأني أنا قرأت بعض التعجبات في وجوه بعض الناس. أقول أورد الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تحت فصل في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا في هذا الفصل أورد الإمام ابن القيم تحت هذا الفصل حديثا طويلا من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على المسند، من زوائد عبد الله بن أحمد على المسند. ما الذي جاء في هذا الحديث الطويل؟ اسمع هذا، مما قالوا الوفد هؤلاء؟ قالوا قلنا يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وتعلم، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحدا من مزجح التي ترب علينا قبيلة، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. يعني قل لنا قولا علمته الناس وتعلمه حتى نبلغه فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: تلبسون ما لبستم ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم تلبسون ما لبستم ثم تبعث الصائحة. فلعن إلهك ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات، والملائكة الذين مع ربك، أي عند ربك. وضح الحديث. أنا أخذت لكم الشاهد، هو طويل جدا. هذا الحديث مختلف في ثبوته، مختلف في ثبوته، يميل الإمام ابن القيم إلى تصحيحه، وخالفه آخرون. وعموما ليس هذا محل بسط وجه الخلاف في تحقيق هذا الحديث، إنما الذي يعنينا ما قاله الإمام ابن القيم عقبه بما علق به. علق في كلام مطول إلى أن قال: قوله والملائكة الذين عند ربك، يقول الإمام ابن القيم: لا أعلم موت الملائكة، لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذا، إلا إيه؟ إلا هذا وحديث إسماعيل بن رافع الطويل، وهو حديث الصور. قال وقال وقد يستدل عليه، يعني يستدل بعموم دخول الملائكة في من يلحقهم ذلك، ها، يستدل عليه بقوله تعالى: ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. انتهى كلامه رحمه الله. واضح؟ إذن هذا العموم هو مظنة هذا الذي قاله رحمه الله. عرفتم؟ لأن هذه القضية يعني مما رأيت قل من يتطرق لها أو يبينها أو يظهرها، إن كان قد مر عليها يمر عليها مرورا من غير ماذا؟ وقفة عندها، وهذا لا يصلح. كما قلت قرأت يعني في وجوه بعض الناس يعني عبارات كأنه أول مرة يسمع أو يعني استنفرتها أو نفرت منها نفسه، هذا وجهها، فلا حاجة لهذه الأمور. الوجه الثالث: مما خلقت الملائكة؟ قال الإمام ابن تيمية في شرح حديث النزول، كتابه في كتاب شرح حديث إيش؟ النزول، قال الإمام ابن تيمية: هم، أي الملائكة، هم مخلوقون من النور، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يقول شيخ الإسلام: فإذا كانوا مخلوقين من نور وهم لا يأكلون ولا يشربون، بل هم صمد ليسوا جوفا كالإنسان. ليسوا جوفا، ما عندك جوف أنت؟ هذا اللي في داخله، هذا هو الجوف المراد. ليسوا جوفا كالإنسان، وهم يتكلمون ويسمعون ويبصرون ويصعدون وينزلون، كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة. وهم مع ذلك لا تماثل صفاتهم وأفعالهم صفات الإنسان وفعله. واضح؟ ثم نقل الإمام ابن تيمية في معرض هذا الكلام عن الإمام يحيى بن أبي كثير أنه قال: الملائكة صمد والآدميون جوف. والآدميون إيش؟ جوف. كرر شيخ الإسلام هذا الكلام بنحوه أيضا في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية. طيب، هنا وجه الرابع، وهو حقيقة يعني والله أنا أراه أنه من الكلام الذي يزيد به إيمان المرء، وفيه رد على هؤلاء المتحذرقة الذين يقولون إن دراسة العقيدة تكفي القلوب، كما قاله كثير من المنحرفة وغير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. ما عرفوا حقيقة التوحيد، وما خالفت حقيقة التوحيد بشاشة قلوبهم، وما اختلف التوحيد وتحقيقه نعم بلحمهم وعظمهم. نسأل الله السلامة والعافية. اسمع إلى هذا الكلام، وهو الوجه الرابع، كلام في غاية من النفاسة والمتانة والإيضاح والتفصيل من الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفن إغاثة اللهفان. كتابه إيش؟ إغاثة اللهفان. وهو يتكلم هذا الإمام عن عالم الملائكة الأبرار عليهم السلام، يقول رحمه الله: يعني إذا علمت هذا الخلق المبارك ها وما أوكل لهم من عمل، علمت عظم هذا الخالق سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز لك أن تصرف شيئا من العبودية قليلا ولا كثيرا، صغيرا ولا كبيرا، إلا له، ولا تلتجئ إلا إليه، ولا تستعيذ إلا به، ولا تدعوه ولا تدعو أحدا غيره. يقول رحمه الله: كل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك، أما هم يصعدون يقولون القمر ويذهبون ما أدري فين ويذهبون هنا وهناك وهنالك، ها يعيشون خواء، يعيشون إيش؟ خواء، يستدرجهم الشيطان إلى أبواب عظيمة وعظيمة وعظيمة، يظنون أن النجاة في متابعته، وما علموا أن الهلاك في ماذا؟ في السير وراءه. يقول: كل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، وقال: فالمقسمات أمرا، وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام. أما المكذبون للرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم هي التي تدبر وهي التي لها تأثير في الأفلاك وغير ذلك، يقول وقد أشبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمى بالمفتاح. ثم يقول وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة. منهج أهل العلم منذ الرعيل الأول حتى يومنا هذا الذين سلكوا مسلك السلف الصالح منهج واحد لا يطيش وطريقة واحدة مستقيمة، وهو لزوم والاعتصام بالوحيين والاستدلال على صواب أو خطأ أي قول أو مقالة أو نحو ذلك. بماذا؟ بالبراهين من أدلة الوحيين، ما هو من الخيالات ولا الخزعبلات ولا المنامات ولا ستعلمون سوف يتبين لكم سيتبين الأمور ضرب من ماذا؟ من الهرطقة. قال وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات. أما قدم مقدمة كذا كذا وكذا قال كلها ناشئة عن الملائكة، الآن يدلل على قوله ما هو الدعاء. فقال وأنه سبحانه وتعالى وكل بالجبال ملائكة ووكل بالسحاب والمطر ملائكة ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمرا نطفة حتى يتم خلقها، ووكل بالعبد ملائكة لحفظه وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه يعني عده وكتابته، ووكل بالموت ملائكة ووكل بالسؤال في القبر ملائكة ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل الأنهار فيها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله تعالى، ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. فلفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره، فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا تتنزل إلا بأمره ولا تفعل شيئا إلا من بعد إذنه فهم عباد مكرمون. منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس فيهم إلا من له مقام معلوم لا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه. وأعلاهم الذين عنده سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ورؤساء الأملاك ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة الملائكة يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تأمل فقه الإمام ابن القيم الآن انظر إلى هذا الفقه كيف يربط هذا بالتوحيد وإخلاص العبادة لله. انظر ماذا قال يقول فتوسل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل ها؟ قال فتوسل أي رسول الله فتوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة جبريل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء الثلاثة الأملاك موكلين بالحياة أي حياة. قال فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بربوبيته لهؤلاء أن يهديه لما اختلفا فيه من الحق بإذنه. لماذا؟ لأن الهداية إلى الحق فيما اختلف فيه الناس. قال لما في ذلك أي لما في تلك الهداية لما في ذلك من الحياة النافعة. أليس كذلك عندما تهدى للحق فيما اختلف فيه الناس؟ ثم قال والمقصود أن الله سبحانه وتعالى انتهى كلامه والمقصود أن الله سبحانه وتعالى وكل بالعالم العلوي والسفلي ملائكة فهي تدبر أمر العالم بإذنه ومشيئته وأمره. فلهذا يضيف التدبير إلى الملائكة تارة لكونهم هم المباشرين للتدبير كقوله تعالى فالمدبرات أمرا إضافة إلى الملائكة. وتارة يضيف التدبير إليه سبحانه كقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فهو المدبر أمرا وإذنا ومشيئة. فهو المدبر أمرا وإذنا ومشيئة والملائكة المدبرات مباشرة وامتثالا تنفذ إيش؟ الأمر. وهذا كما أضاف التوفي إليهم تارة كقوله تعالى توفته رسلنا، وإليه تارة كقوله الله يتوفى الأنفس ونظائره. ثم قال والملائكة الموكلة بالإنسان، بك أيها الإنسان، ملائكة موكلة بك. قال والملائكة، تدبر كم هم الملائكة الموكلون بك، تدبر. والملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره، له وله شأن آخر، لهم هؤلاء الملائكة وله أي العبد شأن إيش آخر. كيف هذا؟ قال فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى طور، أوليس ذلك يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة الحديث، ونقله من طور إلى طور وتصويره وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث وأنت في بطني وجوف أمك ورحمها، في أطباق الظلمات الثلاث وكتابة رزقه وعمله وأجله وشقاوته وسعادته وملازمته في جميع أحواله حتى بعد أن تخرج إلى الدنيا، وإحصاء أقواله وأفعاله وحفظه في حياته وقبض روحه عند وفاته وعرضها على خالقه وفاطره، وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ وبعد البعث، وهم الموكلون بعمل آلات النعيم والعذاب، وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله. أما في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ها؟ فهم يثبتونك بأمر الله وإذنه، فهم وهم المثبتون للعبد بإذن الله، وهم المعلمون له ما ينفعه، وهم المقاتلون الذابون عنه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهم أولياؤه في الدنيا والآخرة، وهم الذين يرونه في منامه ما يخافه ليحذره، وما يحبه يعني ما يرونه ما يحبه ليقوى قلبه ويزداد شكرا، وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه إليه وينهونه عن الشر ويحذرونه منه، فهم أولياؤه وأنصاره وحفظته ومعلموه وناصحوه والداعون له والمستغفرون له، وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه، ويصلون عليه ما دام يعلم الناس الخير، ويبشرونه بكرامة الله في منامه وعند موته ويوم بعثه، وهم الذين يزهدونه في الدنيا ويرغبونه في الآخرة، وهم الذين يذكرونه إذا نسي وينشطونه إذا كسل ويثبتونه إذا جزع، وهم الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته، فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده، تتنزل بالأمر من عنده في أقطار العالم وتصعد إليه بالأمر، قد أطت السماء بهم وحق لها أن تئب ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. مرة واحدة. القرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم وأعمالهم ومراتبهم، كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فذكر الآيات من سورة البقرة إلى أن قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال إلى آخر القصة. قال وقوله: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني سورة إيه؟ القدر، ليلة القدر. يقول: ما بين هاتين السورتين، يعني من البقرة إلى القدر، ما بين هاتين السورتين في سور القرآن بل لا تخلو سورة من سور القرآن، لا تخلو سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة تصريحا أو تلويحا أو إشارة. وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر، ولهذا كان الإيمان بالملائكة عليهم السلام أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ويلتحق به الركن الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. رأيتم، سمعتم هذا كلام العبد، وعلمتم كيف هي الملائكة معكم، ها؟ وما الذي تقوم به من أعمال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم؟ قبلنا؟ ساعة وكم؟ كم بقي على ذلك؟ 25. طيب نقف عند هذا، ترتاحون لأنه فيه درس وفيه محاضرة بعد ذلك. لا تأتي من هنا ويأتي من هنا، قلنا مكان واحد تأتينا فيه الأسئلة بارك الله، ما هو كل واحد يأتي بسؤال، الله يحفظكم حتى لا نتشتت. خلاص الأسئلة إذا في شيء تأتي إلى الأخ القارئ وهو يسلمني إياها بس. أتمنى أن أجيب على الجميع، لكن هذا يسأل: أنه ذكرنا في الكلام عن الإيمان بالملائكة أن الله يرسل بعضهم على بعض، طبعا هذا من كلام الحافظ البيهقي رحمه الله، ليس من كلامي إنما أنا نقلته مقرا له. هل قول جبريل عليه السلام إن الله إذا أحب فلانا يعني ينادي في الملأ الأعلى أن الله أحب فلانا فأحبوه إلى آخره؟ نعم يدخل فيه. هذا سائل آخر يقول: هل يأثم من يزهد في أخذ اللقاح ضد هذا الوباء الكورونا ويشكك فيه؟ يعني هذه القضية خاض فيها كثيرون، والخائضون في هذا كثير. هذه المسألة بارك الله فيكم لها شقان، لها شقان: شق شرعي، شق شرعي متعلق من الناحية الشرعية، وشق طبي أو صحي متعلق من النواحي ماذا؟ الطبية. أما الناحية الشرعية فقد تكلم أهل العلم حول هذه القضية منذ زمن طويل، لما بدأ ظهر أمر اللقاحات حصل بين ذلك أخذ وعطاء فيما مضى، ثم استقر الأمر على أن هذا الأمر من الأمور ماذا؟ إذا لا تنافي التوكل ولا تضاده، إنما هي من الأخذ بالأسباب الشرعية. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن التوكل وذكر من ذلك الأخذ بالأسباب أو الأخذ بالسبب الشرعي، قال رحمه الله: أن ترك السبب، يعني مما هو سبب شرعي، مما هو سبب، ترك الأسباب قدح في العقل، قدح في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد. إذن لا يجوز لك أن تعتمد وتعقد القلب على السبب، إنما تعقد القلب وتتوكل على مسبب الأسباب جل جلاله، وتأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، لقوله عليه الصلاة والسلام لصاحب الدابة: اعقلها وتوكل. فتكلم أهل العلم حول هذه القضية، قضية اللقاحات المتعلقة بهذه الجائحة وهذا الوباء، وبينوا. ولي تسجيل من ضمن من تكلم حول هذه القضية والاحترازات التي سنتها الدولة وفقها الله في ذلك، وتكلمنا حول هذا الموضوع بإسهاب، ونقلت كلام الإمام ابن القيم وغيره كثير بالتقريرات المتوافقة مع قواعد وأصول الشرع وأدلته. أما الناحية الطبية المتعلقة بالطب ونحو ذلك، فخاض في ذلك قوم ورغبوا ويعني أوصوا بأخذه، وقام آخرون ينافرون ذلك، وخاض الناس ولجوا وتكلموا، وكل صار يهذي بما لا يدري. قالوا مؤامرة مثلا، أرادوا أنه ما أدري إيش يصيبون يفعلون إلى آخر كلام طويل عريض، يعني سخيف، وسقوطه يغني عن إسقاطه، وسخفه يغني عن حكايته. سؤال: الذي صعد على المنصات وقال أنها مؤامرة وأوصى الناس بعدم الأخذ إلى آخره، يدعي أن الذين يوصون للأخذ قد استأجرتهم شركات الطبية وهكذا هذه اللقاحات وغير ذلك، يعني من ضمن المؤامرة حتى يروج لها فتكون تجارة، إلى مستأجر يعني مدفوع له لأن يروج لهذا. السؤال: أولا، أنت اقتفيت ما لا علم لك به، فاتهمت كل من تكلم بهذا، وأنا أتكلم عن أهل بلدي والذين يجب الوثوق فيهم ولا يجوز الخروج عن رأيهم لأمر ولي الأمر بطاعتهم في غير معصية، في غير معصيته. فهذا ولي الأمر قد أوكل الأمر إليه، وثمة خبراء متخصصون فاحصون مسلمون عذول يصلون ويزكون على اعتقاد صحيح، كيف لي أن أترك قولهم لواحد من هنا أو هناك أو هنالك مجهول السبب والنسب لعله، فيتكلم ويهدي بما لا يدري، بما لا حجة له فيه ولا برهان إلا قول زيد أو عمرو من الناس، والله أعلم بهم. إذا قلت بأن لو تنزلت جدلا لك بأن هذا قد دفع له ليقول، طيب هل تستطيع أن تجزم بأن الذي قام فنفى وحذر الناس من الأخذ لم يدفع له؟ كما يوجد من يتآمر كما تدعي للأخذ، يوجد من يتآمر لعدم الأخذ. لماذا التآمر في جهة وليس في جهة أخرى؟ كل يريد أن يخدم مصالحه كما يدعون. فاترك هذا العبث، فاترك هذا العبث واللعب. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد قلت ولا زلت أقول، علم الطب قائم على النظريات، أمر نظري ليس قطعيا، ليس وظني، نظري ظني، بدليل علتك واحدة تدخل على طبيب أو اثنين أو عشرة كل له رأي، يسحبون كلهم الدم، كلهم يصورونه، كلهم يعلقونه من أذنيك ممكن ولا إيش، يفعلون هذه الأشياء وينام وتقوم وتجلس وتخرج، وهذا له رأي وهذا له رأي وهذا له رأي، صحيح؟ هذا يدل على أنه ظني. فهذا الذي يقول لا يفعل 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 يفعلون، أنت الذي عندك أيضا ظني. الحكم في هذا ينظر إلى أهل الاختصاص ويرجع إلى أهل الاختصاص والخبرة من الموثوقين والأمناء والصادقين، ها، فينظروا ما هو أصلح وأنفع بإذن الله. قولوا لي بربكم، هيأ الله ووفق الله ولي الأمر في هذه البلاد خادم الحرمين، زاده الله سدادا وتوفيقا وأعوانه على أن قاموا بهذه الإجراءات في بدء الجائحة، من أوقف العمرة وأوقف أشياء عديدة كما لا يخفى عليه. هذا موجع ومؤلم كما عبروا عن ذلك، ولكن لك أن تتخيل لو تواردت الحجيج والمعتمرين من أماكن متباعدة وتداخلت الناس من بلدان العالم كله، فمرض هنا وسقط هنا أو رجع وأخذ الوباء وكان سببا في انتشاره، كم سيكون التشرذم والانشطار في هذا البلاء وهذا الداء؟ وكم ستتحمل عندنا المستشفيات في هذه البلاد من هؤلاء الحجيج المئات الألوف والمعتمرين، صحيح؟ بل إن ذلك الحفاظ على رعاية الرعية والقيام على مصالحهم والمحافظة عليهم وحفظ بيضتهم من واجبات الراعي، مما يجب عليه أمام الله تعالى أن يحافظ عليه وأن يؤمن سبله، وهذا الذي قالوا به. فكان أن ذلك ولله الحمد خف كثير من ذلك، ها، وخفت الوطأة والحمد لله. ننعم، قبل سنوات من بداية ما كان هذا الجلوس موجودا ولا كانت هذه المساجد عامرة، تذكرون جاءت فترة أذان بلا صلاة، صلوا في رحالكم. فهذه نعم لا بد أن نري الله وأن نشكر، نري الله عز وجل شكرا، وجزاهم الله خيرا على ما قدموه، والخسران لمن عارض وأبى واستكبر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يقول هل يأثم من يزهد؟ نعم يأثم من الناحية الشرعية، يأثم لأنه يهذي بما لا يدري وينطق بما لا علم له به، وأيضا يأثم من ناحية مخالفة ولي الأمر المسلم الذي حث الناس ورغبه في ذلك. فكان من ثمرات أن يعني ظهر هذا أخذ اللقاح في أوصاف كثيرة من الناس، أن سمح بعودة الحرمين الشريفين للصلاة، وكذلك الاستيعاب بكامل الاستيعاب وعدم التباعد والتراخ، أليس كذلك؟ هذه من نعمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. في كل شهر كل أزمة أيا كان دينية أو دنيوية هناك من يعيش على أنقاضها، ويجادر بها كالذي بال في بئر زمزم أمثال هؤلاء الذين يزهدون يريد أن يشتهر بالمخالفة والمناهضة وأنه حصيف وعاقل. بل ظهر الأمر في بعض الأوساط في بعض البلدان أن طعنوا في أهل العلم والفقه والنظر فقاربوا في هذا وشابهوا وركبوا أهواءهم وأطاعوا شحهم واتبعوا لمن لا علم له ولا فقه فقالوا في أهل العلم بأنهم لا يفقهون الواقع لا يعلمون لا يفتون إلا بما يقال. ما الفرق بينكم وبين عمرو بن عبيد المعتزلي عندما قال في ابن سيرين والحسن أنهم علماء الخرى؟ إيش الفرق؟ بل تطور الأمر أنهم صاروا يتهمون من يلبس هذا الثبت أنه واقع في الشرك. ما هذا الاعتداء؟ ما هذا الاعتداء والافتيات على الله وعلى دينه؟ رب كلمة قالت لصاحبها دعني يقيم بين أظهر المشركين ويتهم الموحدين بأنهم وقعوا في الشرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أنه من شدة العجب تبكي تارة وتضحك من ركبتيك تارة أخرى. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.